وهي البحث عن احتواء العلم الإجمالي بوجود الموافقة القطعيات، هل يكون بنحو العلية بحيث لا يجوز التخفيف، لا يمكن التخفيف بشيء من أفراد العلم الإجمالي، أو أنه يكون بنحو الاعتبار. هنا هذا البحث إنما يكون بناء على أن يكون تكون المنجزية للعلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعيات بنفسه تامة. وأما على المسلك الذي كان يقول أن العلم الإجمالي أصلا ليس منجزا لوجود الموافقة القطعيات، وإنما العلم الإجمالي ينجز الجامع بحرمة المخالفة فقط، وأما وجود الموافقة القطعيات بمعنى التكليف بكل من الخصوصيتين إما ليس منجزا مؤمن عنها كما هو التفصيل الذي اختاره السيد الشهيد، أو تجري فيهما البراءة تعارض البراءة في كل من الخصوصيتين عن البراءة الأخرى ساقط، وبعد ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا، يعني الاحتمال يكون منجزا كما هو ظاهر أحد كلامي المرزاء وتقديري المرزاء. بناء على هذين المسلكين أيضا لا تصل النوبة إلى البحث عن العلية، لا توجد منجزية للعلم الإجمالي لوجود الموافقة بالبحثان، كيف العلية وإنما المنجزية منجزية الاحتمال سوف تكون احتمال لا إشكال أنه يجوز التخصيص به، ولا تكون منجزية الاحتمال بنحو العلية. وكذلك لو أنكرنا العلية حتى لحرمة المخالفة القطعية كما هو المسلك المختار في البحث السابق، أن المنجزية حتى إذا كانت ثابتة كما هي ثابتة من دون إشكال بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية لكنها منجزية يمكن الترخيص الظاهري في مورده على ما تقدم. فعلى هذه المسالك الثلاثة لا تصل النوبة إلى هذا البحث، وإنما يصل النوبة إلى هذا البحث بناء على أن تكون منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلمي، وأن تكون منجزية العلم الإجمالي لوجوب الاقتضاء ثابتة لنفس العلم، يكون العلم الإجمالي بنفسه مانعا عن جريان الأصل والمؤمن العقلي ولو في طرف واحد، حينئذ ينفتح هذا البحث كما هو مسلك المحقق العراقي وكما هو مسلك المرزا تقرير الآخر. حينئذ يأتي هذا البحث أن هذا التنجيز لوجود الموافقة الذي كان من اقتضاءات نفس العلم الإجمالي لا من جزية الاحتمال بعد التعارف الأصولي ونحو ذلك الأمور، هذا التنجيز هل هو كتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العلمية عنده، أو أن هذا التنجيز يختلف عن ذلك التنجيز يكون بنحو الاقتضاء؟ هذان العلمان بعد أن اتفق أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة بنحو العلمية اختلفا في هذه المسألة، فأحدهما أصر على العلمية أيضا هنا، والآخر أصر على الاقتضاء، ومن هنا اشتهر هذان المسلكان مسلك العلمية والاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، هذان المسلكان المشهوران في علم الأصول موضعه بحسب الحقيقة هنا، وإلا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية كلا العلمين بل كل المحققين نائما ذكر السيد الشهيد وما هو ظاهر الكفاية على كلام المتكلم يرون أن العلم الإجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، إن الاختلاف بين مسلكي الاقتضاء والعلية إنما هو في وجوب الموافقة. وهذا نزاع معروف في هذه الأصول. شيء من العلم الإجمالي، هل هو بنحو العلمية يقتضي وجوب الموافقة فيها، أو أنه بنحو الاحتوائي يقتضي وجوب الموافقة؟ ويرتب على ذلك على المسلكين ثمرات كثيرة عديدة سوف تأتي مفصلا في تنبيهات إصالة الاشتغال، تنبيهات جزئية العلم الإجمالي في المسائل القادمة. كل من العلمين المرزا القائل بالاختبار المحقق الحرافي القائل بالعلية ذكروا لمدعاهم دليلا حليا ودليلا نقضيا نقضوا به على الآخر على المسلك الآخر. أما المرزا الذي يقول بالاختبار فقد ذكر بوجه عدم العلية علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية عن العلم الإجمالي إنما كان علة لحرمة المخالفة القطعية باعتبار أن الترخيص في تمام الأطراف بنحو يستلزم حرمة المخالفة القطعية ترخيص في المعصيات، والترخيص في المعصيات كان قبيحا ذاتا غير معقول ذاتا. من هنا قلنا أنه لا يمكن، وهو معنى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة. وأما الترخيص في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي كما لو عين الشارع أحد الطرفين فرخص فيه، هذا ليس ترخيصا في المعصية وإنما ترخيص في محتمل الحرمة كالشبهة كالترخيص في موارد الشبهة البدوية. لا يحرز أن هذا هو الحرام المعلوم بالإجماع، فلا يكون الترخيص الواحد في أحد الطرفين ترخيصا في المعصية. فإذا لم يكن ترخيصا في المعصية إذن فلا يكون قبيحا، فلا يكون محالا، فيكون ممكنا. فإذا كان ممكن معناه أنه العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة، وإنما هو مجرد مقتضى. إذ لا يراد بالعلية والاقتضاء إلا إمكان الترخيص وعدم إمكان الترخيص، فإذا كان الترخيص ممكنا عقلا إذن فلا علية وهو معنى. هذا بيان الحديث. وذكر بيانا نقضيا قال أنه لا إشكال في أن العلم الترخيص الاحتمالي في أحد أطراف الإجمالي هذا يمكن حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، وليس العلم الإجمالي أولى من العلم التفصيلي. أليس في موارد العلم التفصيلي بالتكليف حينما يشك في الامتثال الشارع يمكنه أن يجعل قواعد ظاهرية في مقام الامتثال كما جعل فمن جعل قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ في موارد الشك في امتثال تكليف معلوم تفصيلا علم الإنسان بوجوب الظهر عليه، وشك في أنه إنما أدى الظهر بعد تمام الظهر شك في أنه مثلا ركع في صلاته ولم يركع لعله نسي ولم يركع. هنا العلم التفصيلي منجز لأنه مورد اشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ. مع ذلك الشارع حكم رخص بعدم الاعتناء بهذا الشك، وأنه لأن الشك بعد الفراغ فلا يجب الاعتناء به، وهذا ترخيص في مورد العلم التفصيلي التكليف اشتغال الدم بالتكليف والشك في الفراغ عن العلم الإجمالي. ليس بأحسن بأشد حالا منجزية العلم الإجمالي ليس بأشد من منجزية العلم التفصيلي. فإذا كان الترخيص في موارد الشك والاحتمال والتردد في مورد العلم التفصيلي ممكنا، فكيف في مورد العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون ممكنا كما يقول هو علم الآخر؟ هذا أيضا الدقق الذي به نقض على المخاطب. بيانه الحلي الإشكال عليه واضح، وهو أنه هذا التعبير هذا الكلام وهو أن هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص ينبغي أن يربط كما أشرنا في بحث سابق في حكمة المخالفة القطعية بأن هذا الحكم بالتنجيز الذي حكم به العقل هل هو حكم تعليقي أو هو حكم تنجيزي؟ ما مسألة أن الترخيص في أحد الطرفين لا يكون ترخيصا في العصيان ولا يكون قبيحا، هذا وحده لا يكفي، لابد العصيان قلنا فيما سبق يرتفع بمجرد ترخيص الشارع، يرتفع العصيان موضوع عن العصيان، قبح العصيان دائما في طول العصيان ومع الترخيص الشرعي يرتفع، لا بد بالدقة أن يرى أن هذا الحكم هل هو حكم تنجيزي فيكون حكم الشارع مصادما مع حكم العقل تنجيزا، أو ليس تنجيزيا يكون حكما تعليقيا فيرتفع. وهذه نقطة التفت إليها المحقق العراقي، يدعي مثل هذه الدعوة على ما تقدم في المرتبة، ربط المسألة بقول في العصيان وأن هناك الترخيص يكون ترخيصا في المعصية بينما هنا لا يكون الترخيص ترخيصا في المعصية، هذا غير تام، لأنه ما المراد بالمعصية؟ المراد بالمعصية مخالفة حكم العقل بالتنجس، مخالفة التكليف المنجز، أو يراد بالمعصية مخالفة التكليف الواقعي، مخالفة التكليف الواقعي هو ليس هو المعصية، لهذا في الشبهات البدوية قد تكون مخالفة المعصية يراد بها مخالفة التكليف المنجز، وحينئذ لا بد أن نرى أن هذا التكليف الذي تنجز هل يحكم العقل بأن مخالفته الترخيص في مخالفته قبيحة أو لا، حينئذ لقائل أن يدعي أنه بعد أن كان العلم الإجمالي يقتضي منجزية الطرف الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي، وهذا الحكم العقلي حكم عقلي لا يمكن مخالفته ولا يمكن وصول الترخيص الشرعي في خلافه لأنه تنجيزي كحكمه بأنه لا يمكن ارتكاب كلا الطرفين، لأن المفروض أن العلم الإجمالي بنفسه اقتضى التنجيز في كل من الطرفين. إذن فهذا التعبير رغم عرفيته ليس دقيقا فنيا البيان الحلي الذي يطرحه وأما البيان الذي ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي أيضا ذكر حلا وذكر نقوب على مستوى المجدار القائل بالاختبار، أما الحل الذي ذكره قال بأن العلم الإجمالي بعد أن كان متعلقا بالواقع لا بالجامع إذن فينجز الواقع كما ينجز أي شيء تعلق به، جاء ربط بين هذه المسألة وبين مسلكه في حقيقة العلم بالواقع لا أنه متعلق بالجامع، قال لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فحينئذ لا يوجد عدلية للتنجيز بل لا يوجد اقتضاء أيضا للتنجيز، وأما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع كما ذكرنا فحينئذ يكون الواقع منجزا، ومعنى منجزية الواقع أنه حكم العقل التنجيزي بلزوم امتثال هذا الواقع، العلم حينما يتعلق بشيء ينجزه لا فرق حينئذ بين علم وعلم، ولا يمكن للشارع أن يرخص بذلك المضرب إذ يكون هذا الترخيص مخالفا بحكم العقل التنجيزي بالتنجيز حينئذ هناك، فلا يمكن للشارع أن يرخص حتى في طرف واحد، لأن الواقع تنجز والواقع لو كان في هذا الطرف معلوم، فإذا كان معلوما فيكون الترخيص به فيه كالترخيص في ترك الجامع، كالترخيص في ترك متعلق أي علم آخر، وهنا بحسب الفرق أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فلو كان الواقع في هذا الطرف الواحد الذي ارتكبه كان منجزا، وكان الترخيص فيه ترخيصا في المعصية مثلا ترخيصا فيما يكون منجزا بحكم العقل، وهذا مصادمة مع حكم العقل. هذا البيان الحلي الذي ذكره المحقق، هذا البيان مضافا إلى ما تقدم في معنى تعلقه بالواقع، وأن التعلق بالواقع ليس بذاك المعنى، والذي تقدم شرحه المراد منه أيضا لا يشكل برهانا على أن العلم الإجمالي إذا كان منجزا بالواقع أو منجزا بوجوب الموافقة القطعية لا بد أن تكون نحو العلمية، إذ هناك فرق كما أشرنا في سبق بين وصول الواقع بالعلم الإجمالي ووصول الواقع بالعلم التفصيلي، درجة الوصول قلنا فيما سبق تختلف، وجدنا أيضا فرقنا بين الوصول في موارد العلم الإجمالي والوصول في موارد العلم التفصيلي، أو الإشارية في موارد العلم الإجمالي الإشارية في مواضع التفصيل أو درجة الانكشاف في مواضع التفصيل أو درجة الانكشاف في مواضع الإشارية. حينئذ لإنسان أن يقول أن العقل الذي يحكم بالمنجزية بحق الطاعة إذا كان الانكشاف مطلقا كما في مواد العلم التفصيلي يحكم حينئذ بالمنجزية بنحو العلمية، يعني يرى أنه لا يمكن الترخيص في ذلك المورد لأي سبب من الأسباب، بكونه تنجيزيا أو بكونه مرتبة الظاهري غير محفورا فيه. وأما إذا كان الانكشاف بمقدار أقل وهو موارد العلم الإجمالي يكون من الحكم العقلي بالمنجزية حكما تعليقيا، حيث يمكن أن يرتفع بوجود الترخيص الشرعي الخلاف. فقياس هذا العلم بذاك العلم هذا أيضا قياس مع الفريق. هناك كان الانكشاف تاما، وحيث أن الانكشاف يكون تاما قد يحكم عقل القائل بمنجزية الاحتمال والعلم قد يحكم بالتفصيل بين تلك الدرجة من الانكشاف والدرجة الثانية من الانكشاف، كما حكم بالتفصيل بين الدرجة الثانية من الانكشاف وعدم الانكشاف أصلا كما في مواد الشبه البدوية. قلنا فيما سبق أن في مواد الشبه البدوية لا يحكم بالتنجيز أصلا، فقد يكون هناك أحكام عقلية ثلاثة: حكم عقلي تنجيزي بالمنجزية في مورد العلم التفصيلي الذي هو الانكشاف التام، حكم عقلي بعدم المنجزية أصلا في موارد عدم الانكشاف أصلا هي الشبه البدوية، حكم عقلي بالمنجزية لكن على نحو الاقتضاء في الحالة الوسطى التي أشرنا إليها أنها حالة وسط ناحية أصل الانكشاف. يوجد في الجملة انكشافون وتصديقون بوجود شيء في الخارج مطابق في الخارج ولو لإحدى الصورتين من الذهنية، ولكن من حيث أن هذا الانكشاف انكشاف مردد ليس انكشافا معينا مشخصا كما في العلم الأول التفصيلي، حينئذ يكون أصل المنجزية موجودة لكنها أخف من المنجزية بنحو العلمية بحيث يرتفع بوجود التخليص الشرعي. يمكن لقائل أن يقول هذا الكلام حينئذ، وهذا لا يشكل برهانا بحسب الحقيقة حتى لو قبلنا المسلك الذي قبلناه المحقق العراقي تعلق العلم الإجمالي بالواقع بالمعنى الذي تقدم للواقع لا الواقع بالعرض الذي قلنا أنه لا يمكن لا يحتمل إرادته لأثنين. إذن فهذا البيان الحلي أيضا لا يشكل برهانا. وأما البيانات النقضية قلنا أن الميرزا نقض على المحقق العراقي والمحقق العراقي أيضا نقض على مسلك الاختبار. الميرزا نقض على مسلك العلية بما أشرنا إليه من أن العلم الإجمالي ليس بأهم وبأشد تنجيزا من العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي والشك في الامتثال يمكن الترخيص الشرعي كما في قواعد موضوع القواعد الفقهية التي تجعل في الشبهة في مواد الشك في الامتثال من قبل قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ نحو ذلك، مع أن التكليف هناك ثبوته معلوم بالعلم التفصيلي والاشتغال اليقيني، والعلم الإجمالي ليس بأكثر من ذلك. فكما يصح هناك الاقتصار على أحد الطرفين والترخيص في الطرف الآخر، كذلك يصح في موارد العلم الإجمالي أن يرخص في أحد الطرفين. نعم لا يمكن أن يرخص في كلا الطرفين لأنه ترخيص في مخالفة المخالفة الطبيعية التي قلنا. وقال الميرزا المحلية أن التنجيز بالنسبة لحكم المخالفة بنحو هذا النقد الذي شاع أيضا عن الميرزا حاول المحقق العراقي أو التابعون للمحقق العراقي حاولوا أن يجيبوا عليه، وقالوا بأن هذا النقد غير وارد على مسلكهم على مسلك العلية، باعتبار قالوا أن هذا القياس قياس مع الفريق لا ينبغي أن يقاس موارد الترخيصات الظاهرية أو القواعد الظاهرية في موارد الشك في الامتثال بموارد الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي، لأنه في موارد الشك في الامتثال الشارع بحسب الحقيقة لا يجعل ترخيصا وإنما يكتفي بالبدل، يكتفي بالبدل الشرعي في مقام الامتثال وبالامتثال التعبدي فإنه قاعد الصلاة. ماذا تقول قاعد الصلاة؟ تقول إذا شككت بعد التجاوز مثلا والفراغ عن العمل أنك قد ركعت أم لم تركع، فابني على أنك قد ركعت، بلى قد ركعت، بلى قد ركعت في بعض الروايات قاعد الصلاة. أي يفترض المكلف راكعا، يتعبد بأن المكلف قد صدر منه الامتثال، فيكتفي بالامتثال التعبدي، لا أنه يرخص في مخالفة العلم التفصيلي ومن الجزية العلم التفصيلي ويرخص في معصيته، وإنما يقول هذا امتثال، يكتفي بهذا الامتثال، امتثال تعبدي، بلى قد ركعت، بلى قد سجد ونحو ذلك. ابني على أنك قد ركعت، قد حققت، إنما الشك إذا قمت في شيء لم تجزه، أما إذا جزته فقد تحقق منك هذا الشيء، فهو تعبد بالامتثال، وهذا أجنبي عن محل البحث. محل بحثنا الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي بهذا المقدار من دون أن يتعبد بأنه قد امتثل المعلوم بالإجمال، وأن الآخر يكون هو امتثالا، يجب عليه أن يمتثل الآخر ولا يرتكب الطرف الآخر امتثالا للمعلوم بالإجمال. نعم، لو كانت هناك إمارة على إباحة أحد الطرفين، الإمارة حينئذ تثبت أن بالملازمة أن الطرف الآخر يكون هو الحرام الواقعي، وبالتالي تدل هذه الإمارة على وجوب اجتناب من الطرف الآخر وجواز الارتكاب بهذا الطرف، فيكون مدلول الإمارة الالتزامي أن الطرف الآخر امتثاله هو امتثال الواقع المعلوم بالإجماع، فيكون من قبيل من هذه الناحية يكون تعبدا بالامتثال، فيجوز الارتكاب على الطرف الآخر. وأما الأصل العملي الذي يريد أن يجري في أحد الطرفين بخصوصه، صارت البراءة عن وجوب أو صارت الطهارة في هذا الإناء بالخصوص، هذه الإصالة لا تجري لأنها لا تثبت أن الطرف الآخر هو النجس الواقعي، وأن تركه امتثال للنجس المعلوم بالإجماع. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي ومن تبعه بعد ذلك في دفع النقد الذي وجهه المرزا على مسلك الحلية. طبعا تقريرات المرزا مشوشة في هذا المورد بالخصوص، فإن أحد التقريرين لم يذكر أصلاً هذا الجواب، والتقرير الآخر كأنه كان ملتفتاً لهذا الجواب أو سامحاً لهذا الجواب، فأخذ يبين ما مضمونه أن الترخيص في أحد الطرفين في العلم الإجمالي أيضاً يرجع بحسب الروح والحقيقة إلى الاكتفاء بالامتثال في الطرف الآخر، حيث أنه ترخيص في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين، فكأنه جعل ترك الطرف الآخر امتثالاً للواقع المعلوم، مما يدل على أنه كان وافق على هذا الكلام، وأنه حاول أن يطبقه في العلم الإجمالي أيضا، وأنه في موارد العلم الإجمالي حتى في مورد الأصل للإمارة الجارية في أحد الطرفين أيضا يكون الامتثال التعبد بالامتثال للطرف الآخر وجعله هو بدل عن الواقع المعلوم بالإجمال، لأنه هناك أيضا حاول أن يطبق نفس الكلام. هنا هل هذا الجواب صحيح على الناقد أو ليس صحيحا؟ ينبغي أن يفصل هنا الحقيقة. قبل أن ندخل في الجواب، هذا التطبيق الذي ورد في فوائد الأصول غير تام واضح عدم طمانينته، فإنه لا يعمعنا لأن يقال بأن جريان الأصل في أحد الطرفين يدل على أن الشارع قد اكتفى في مقام الامتثال للمعلوم بالإجمالي بالإجمالي بالطرف الآخر، وذلك لأن هذا التعبد بالامتثال إما أن يراد استفادته من نفس الأصل من مؤدى الأصل في الطرف الواحد، أو يراد استفادة أن المولى قد اكتفى في مقام الامتثال بالطرف الآخر من دليل حجية الأصل. يعني هذا الاكتفاء في مقام الامتثال هل هو مدلول التزامي لمؤدى الأصل الجاري في أحد الطرفين، أو لمؤدى دليل حجية الأصل الذي هو إمارة الأصل؟ أما الأصل الذي يقول هذا طاهر، هذا لازم مؤدى، إذا كان واقعا هذا طاهر إذا فلا تنجس، فيجب الاجتناب عنه، ويكون الاجتناب عنه هو الامتثال للنجس المعلوم إجمالا واقعا، إلا أن هذا المدلول الالتزامي مدلولا عقلي ليس مدلولا شرعيا، والأصول لا تثبت المدارج الشرعية، المدارج الالتزامية العقلية، اللوازم العقلية لا تثبت، لا تثبت بالأصول العملية. فلو أريد إثبات وجوب الاجتناب عن الآخر امتثالاً للمعلوم بالإجمال الواقعي بنفس إصالة الطهارة والاستصحاب والبراءة في هذا الطرف، هذا أصل مثبت وهو واقع. فلا يتم التطبيق الذي ذكره في وفراء الأصول إذا كان هذا المراد. وإذا أريد أنه نفس الترخيص في هذا الطرف الواحد شرعاً، حيث أنه لا يمكن للعلم بالتكليف إلا بعد فرض التعبد بامتثال ذاك العلم وعدم مخالفة منجزيته ولو تعبداً في الطرف الآخر، وحيث أن دليل حجية الأصل في هذا الطرف إمارته، وهو إطلاق مثلاً دليل كل شيء نظيف رواية عمار أو أي أصل آخر من الأصول، أن يقال بأن هذا مدلول التزامي لحجية الأصل لا مدلول التزامي لمؤدى الأصل، لكي يقال لا يثبت الأصل. حجية الأصل ثابتة بالإمارة، واللازم العقلي لحجية الأصل حيث لا يمكن حجية الأصل في مورد تنجز التكليف بالعلم إلا أن يكون قد تعبدنا الشارع بالامتثال التعبدي في الطرف الآخر. حينئذ من جعل الحجية بإطلاق دليل الحجية في هذا الطرف نستكشف بالملازمة أنه جعل الطرف الآخر امتثالا للواقع المعلوم بالإجماع، وهذا مدلول التزامي للدليل الاجتهادي بحسب الإمارة لا للحسب. إذا أريد هذا الكلام، هذا الكلام أيضا غير تام باعتبار أنها الدلالات الالتزامية تقدم فيما سبق. إذا توقف ثبوت مدلول مطابق في مورد من الموارد، توقف على ثبوت شيء آخر لم يكن دليلا على ذلك الشيء، ومن دون ثبوته كان ثبوت المدلول المطابق لغوا أو غير ممكن، هنا لا تتم الدلالة الإطلاقية في الدليل. هنا معقولية جعل الحجية متوقفة على أن يجعل الطرف الآخر هو الامتثال التعبدي للواقع، وأن يصل هذا إلى المكلف، فإن الحكم الظاهري ما لم يصل إلى المكلف لا يمكن أن يكون امتثالا تعبدا، لكن أن يكون تعبدا، فإن التعبد متقوم للوصول لا بد أن يصل لكي يكون تعبدا في مقام الامتثال، وحيث أنه لا يصل ولم يصل إلى المكلف إذن فلا تتشكل الدلالة، لا تتم الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية تتم وحينئذ يثبت مدلوله الالتزامي، لأن ثبوت المدلول المطابقي هنا في طول ثبوت المدلول الالتزامي في الرتبة السابقة، في طول أن يكون هناك تعبد بالامتثال التعبدي في الطرف الآخر لكي يعقل جعل الحجية والترخيص وعدم العقوبة في الطرف الأول. هذا فرع جعل البدل، فلو كان البدل مجعولا تعبدا وكان البدل عن الواقع الامتثال للواقع التعبدي، لو كان مجعولا وواصلا للمكلف في المرتبة السابقة كان يمكن حينئذ جعله، ولا يمكن إثباته بنفس دليل جعله وإثبات وصوله بنفس إطلاق دليل جعله، لأن هذا الدليل بحسب مدلوله المطابق فرع أن يثبت ذلك المرتبة السابقة، فهو لا يستطيع أن يثبته، لكي يقال أننا نتمسك بإطلاق الدليل ونثبت أن الطرف الآخر يجب الاجتناب عنه، وأنه بدل تعبدي عن الواقع وامتثال تعبدي عن الواقع المعلوم بالإجماع. إذن فتطبيق تلك النكتة التي أشار إليها المحقق العراقي في موارد الشك في الامتثال على موارد العلم الإجمالي غير صحيح. فإذا كانت تلك النكتة مقبولة لدى المرزا فلا بد أن يلتزم بما يقوله من التفصيل بين موارد الإفراق العلم الإجمالي والترخيص في بعضها، وبين موارد جعل البدل في مقام الشك في الامتثال من موارد العلم التفصيلي. وأما أصل النكتة هل هي تامة أو ليست تامة، النكتة تماميتها وعدم تماميتها مبني على ما أشير إليه في أبحاث سابقة، من أننا تارة نسلك مسالك القوم من أن الميزان في باب جعل القواعد الظاهرية والأحكام الظاهرية بما هو المجعول في عالم صياغتها وصيغتها، ندور مدار المجعول في هذه الأحكام الظاهرية في بحث قاعدة العقاب بلا بيان، تقدم أن المرزا كان يقول لا بد من أن ترتفع هذه القاعدة في موارد الإمارات مثلا، لأنه قد جعل الإمارة علما، وبجعل العلمية ترتفع، بناء على جعل العلمية ترتفع موضوع القاعدة، بخلاف سائر المسالك في جعل المنجزية ونحو ذلك. قال أن تلك المسالك لا تفيد في رفع القاعدة، وأنه يقع التصادم حينئذ بين الجعل الشرعي وبين القاعدة، جعل المسألة مربوطة بما هو المجعول، ما هو المجعول الإنشائي والصياغتي في باب الأحكام الظاهرية. لو سلكنا هذا المسلك الذي هناك قبله المرزا وهو سار عليه، فالحق مع المحقق العراقي، يعني المحقق العراقي حينئذ له أن يقول هذا المقال التي ذكرها، هذه النكتة التي بيّنها، وكأن بيان هذه النكتة بنفسه دليل على أنهم مشوا حسب هذا المسلك، أنه في موارد الشك في الامتداد العقل يقول لا بد لك من الفراغ اليقيني. ما هو حكم العقل؟ وجوب الفراغ اليقيني، والشارع يقول هذا ركوع قد ركعت، إذن فيجعلني متيقنا بالركوع تعبدا لا وجدانا، فقد جعل لي ركوعا يقينيا، أو قد جعل لي اليقين بأنني قد ركعت، فقد حصل الغاية في الحكم العقلي، أنه الشعور اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا فراغ. لكن في أطراف العلم الإجمالي دليل البراءة أو الطهارة يقول هذا طاهر، لا يقول النجس المعلوم لك هو لا، والله ليس له مثل هذه الدلالة، ولا يقول لو اجتنبت الطرف الآخر فأنت متيقن تعبدا بأداء المعلوم بالإجماع، لا يقول مثل هذا. وحيث أن المسألة مربوطة بهذه الصياغة، أن يكون صياغة الدليل رافعة لموضوع الحكم العقلي بالتنجيز، لموضوع حكم العقل بأن الشغل اليقيني يصل الفراغ اليقيني، فما دام لم تجعل تلك الخصوصية لا حكومة على حكم العقل، لا رفع لموضوع حكم العقل بأن الشغل اليقيني يصل الفراغ اليقيني، أن العلم الإجمالي يصل المنجزية، ولزوم الفراغ عن التكليف المعلوم بالإجماع لا يمكن حينئذ إثبات ذلك. فإذا لم يمكن إثباته في أطراف العلم الإجمالي ويمكن إثباته في مواد الشك في الامتثال، فهناك يصح الترخيص، يصح جعل القاعدة قاعدة الفراغ وقاعدة الاشتغال، وهنا قاعدة التجاوز، وهنا لا يصح جعل البراءة أو الطهارة أو أي أصل آخر من الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه ليس بذاك اللسان، ليس لسانه لسان أن الطرف الآخر هو معلومك الإجمالي، وإنما لسانه هذا مباحون، هذا رفع العقاب عليه، هذا طاهرون، هذا اللسان لا يكفي حينئذ لترتيب لرفع موضوع حكم العقل بأن العلم بالتكليف حينئذ يقتضي الفراغ عن المعلوم وتفريغ العلم يقينا عما اشتغلت به، وهو المعلوم الإجمالي الذي علم بوجوده من أحد الطرفين، إلا إذا كان إمارة، فإن الإمارة قلنا مدلولها الالتزامي حجة، فهو يقول أن الطرف الآخر هو امتثال ذات المعلم بالإجماع، حينئذ يرتفع حكم العقل بلزوم التفريغ اليقيني، لأنه تحقق موضوعه وهو التفريغ اليقيني التعبدي. فبناء على تصورات القوم في أخذ هذه الخصوصيات الإثباتية والصيارتية في ارتفاع أحكام العقل بالبراءة هناك وبالمنجزية والطاعة ووجود التفريغ اليقيني هنا، حينئذ الحق مع المحقق العراقي. لكن بناء على ما تقدم من أن هذه مجرد صياغات، هذه لا تكون هي الرافعة لحكم العقل، ما يرفع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على القول به هناك، أو المنجزية ووجود الاحتياط وتفريغ الذمة هناك في موارد العلم الإجمالي أو في موارد الشك في الامتثال، روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري لا صياغته، حقيقة الحكم الظاهري هو الذي يكون العلم به المدلول التصديقي كما قلنا فيما سبق، العلم بالمدلول التصديقي للجعل الشرعي الظاهري هو الذي يرفع موضوع حكم العقل بقبح عقاب بلا بيان هناك، حينما يجعل الشارع الاحتياط لأي لسان جعله، وهو الذي يرفع حكم العقل منجزية والفراغ اليقيني، وجوب الفراغ اليقيني هنا وفي موارد الشك في الامتثال، وأن الحكم العقلي دائما بالبراءة هناك وبالاحتياط هناك، أحكام عقلية تعليقية ترتفع بوصول الخلاف من الشارع، بالوصول الاهتمام الشرعي يرتفع حكم العقل قابل البيان حتى لو قلنا لك كما تقدم، وبوصول الترخيص الشرعي وعدم اهتمامه بالتكاليف الإلزامية المشتبهة يرتفع حكم العقل بحق الطاعة والاحتياط. هذا هو حقيقة الأحكام العقلية ونسبتها إلى الأحكام الشرعية الظاهرية. إذا صرنا حسب هذا المسلك الذي طرحه أن هذا هو لب المطلب وحقيقة المطلب، حينئذ هنا يكون الحق مع الملزم، وهو أنه أن كما يصح أن الشارع يجعل الحكم الظاهري الترخيصي يعني يرفع يده عن حكمه الواقعي الإلزامي المحتمل في موارد الشك في الامتثال ويرجح مصلحة التسهيل على مصلحة الإلزام والاحتياط بأي صيغة كان، بصيغة قدرتا أو بصيغة شكك ليس بشيء، فإن القواعد الظاهرية المجعولة في الشك في الامتثال ليس كلها أيضا بصيغة بلاغة تحقق بعضها بصيغة لا شيء عليك لا شك لكثير الشك ونحو ذلك من الروايات من القواعد الظاهرية الأخرى بأي لسان كان. هذا لم يستشكل فقيه بأنه لو كان صيغة قاعدة الفراغ بغير لسان بلاغة بلسان أنت مرخص في تركه أيضا كان يأخذ به، لم يكن يستشكل فقيه في الأخذ بدليل القاعدة لأنه لم يرد فيه بلاغة ركعت، ورد فيه شكك ليس بشيء أو ليس عليك شيء أو أنت مرخص لك أن لا تفعل. هذه الخصوصيات كما قلنا خصوصيات غير دخيلة في دب المطلب. ما هو الدخيل في دب المطلب؟ هو أنه حكم العقل بالإطاعة وبالتنجيل هذا الحكم مشروط بأن لا يصل من الشارع ما يدل على اهتمامه على عدم اهتمامه بهذا الحكم وعلى ملاحظته لمصلحة التسهيل سواء كان في موارد الشك في الامتثال أو كان في موارد العلم الإجمالي. فكما يكون روح الحكم الظاهري بقاعدة التجاوز والفراغ أو بعدم الشك بعدم الاعتناء بالشك لكثير الشك في موارد الشك في الامتثال، كما أن روح ذات الحكم الظاهري هو الرافع لموضوع حكم العقل التنجيز لأنه حكم تعليقي ويرتفع ورود الترخيص الشرعي. كذلك في أفراد العلم الإجمالي يكون حكم العقل بالتنجيز لوجوب الموافقة حكما مرتفعا بمجيء ترخيص شرعي في هذا الطرف، ويرتفع حكم العقل بالتنجيز في هذا الطرف يرتفع ويبقى في الطرف الآخر يجب الامتثال في الطرف الآخر ويجب الاحتياط. أما في هذا الطرف الشارع رخص لأنه جعله طاهرا مثلا ظاهرا أو مباحا ظاهرا وهكذا. إذن فروح المسألة ولب المسألة فيها الحق مع الملزام. هذا ما يرجع إلى هذا النقد الذي دار بين العلمين وبين من تابع العلمين، بعض تابع هذا المحقق وبعض تابع ذاك. وأما النقد الذي ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي هو أيضا ذكر نقضين على القائلين بمسلك الاقتضاء، نقضان صعب العلاج أيضا. أحد النقضين الذي يأتي تفصيله في بحث صالة الاشتغال ليس هنا محله في تعقيده وخصوصيات إثباتية في جوابه، قال بأنه لو كان العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة لا علة تامة لوجوب الموافقة، يعني كان يصح الترخيص في أحد الطرفين العلم الإجمالي، في كلا الطرفين لا يصح لأننا قلنا أن حرمة المخالفة علية العلم الإجمالي لها صغار العلم الإجمالي لها بنحو العلمية لا بنحو الاختبار، لكن في أحد الطرفين يمكن. إذا كان يمكن يقول فدائما يوجد دليل إثباتي على إثبات هذا الترخيص في أحد الطرفين، وهي التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية. نتمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية لإثبات الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، لكن لا نتمسك حين قد يقال له التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية يوجب التعارض والتساقط لأن كل من الطرفين في نفسه مشمول لدليل الأصل، فالتمسك به فيهما مع خلاف علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة، التمسك به في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا في هذا دون ذاك؟ لماذا في هذا؟ يجيب يقول لا، يوجد شق ثالث من التمسك وهو التمسك بإطلاق دليل الأصل في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، الإطلاق المشروط. فإن التعارض يقول صحيح التمسك بكل بالدليل الأصل في كل من الطرفين مطلقا يوجب التعارض، لكن هذا التعارض بمقداره لا بد من تساقط الدليلين والإطلاق، وهو يقتضي أن يسقط الإطلاق الأحوالي في الدليلين، في إطلاق الدليلين للطرفين، لا أصل الشمول، لا الإطلاق الأفرادي. التمسك بدليل الأصل في هذا الطرف حتى إذا ارتكب الطرف الآخر هذا حاله، والتمسك بإطلاق دليل الأصل هذا الطرف إذا ترك الآخر، حتى إذا فعل الآخر هذا هو الذي نعلم جزما بسقوطه، لأنه ترخيص في العصيان. إذا فعل الآخر يكون هذا أيضا له جائزا، يعني له أن يفعله، هذا هو الترخيص في العصيان. هذا الإطلاق ساقط. أما إطلاق دليل الأصل هذا الطرف إذا ترك الطرف الآخر، ولذاك الطرف إذا ترك الطرف الأول، هذا من الإطلاقان لماذا يسقطان؟ لا يوجد منهما. فإطلاق دليل الأصل لكل منهما على تقدير ترك الآخر، هذا الإطلاق لا موجب لسقوطه، فإذا لم يكن موجب لسقوطه فالساقط بهذا المقدار، والضرورات تقدر بقدرها لا أكثر. الساقط من إطلاقات دليل الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي الإطلاق الأحوالي، أي إطلاقه لكل من الفردين في حال ارتكاب الطرف الآخر، هذا الإطلاق لا بد أن يسقط، لأن هذا هو الترخيص المقالب القطعي على تقدير فعل الآخر. شمول دليل الأصل هذا يعني يرخص في ارتكاب ما هو حرام في البين الآخر، هذا صح، لكن شموله لكل فرد على تقدير عدم فعل الآخر وترك الآخر هذا في الشبهة الوجوبية. في الشبهة الوجوبية نعكس، نقول شمول دليل البراءة لصلاة الجمعة لمن يترك صلاة الظهر، هذا معلوم الصحيح، هذا هو الإطلاق الأحوالي الساقط، لأن من ترك صلاة الظهر لو قيل له يجوز لك ترك صلاة الجمعة رخص له بالعصيان، يعني تركهما معا رخيص في المعصية مثلا، هو علم الإجمالي من الجزية ونحو العلية. لكن شمول دليل البراءة لصلاة الجمعة لمن يفعل صلاة الظهر أيما نحن، وشمول دليل البراءة لصلاة الظهر لمن يفعل صلاة الجمعة أيما نحن، فنتمسك بهذين الإطلاقين الأحواليين، يعني بعبارة أخرى لا يسقط أصل الإطلاق في كل من الفردين، يسقط مقدار من إطلاق دليل الأصل في كل من الفردين، وهو الإطلاق الأحوالي له. أما أصل شموله لهذا الفرد في الجملة ولو في حال ترك الآخر، وشموله لذاك الفرد في الجملة ولو في حال تركه للفرد الأول، هذا الإطلاق الأفرادي لا وجه لرفعه يدعى، والتعارض بمقداره يسقط دلالات الدليل لا بأكثر من مقداره، لأنه ضرورة والضرورات تقدر بقدرها دائما. إذن فأصل التمسك بالدليل يكون تاما، هذا نقله الأول الذي سوف يحار الأصوليون في كيفية الإجابة عليه بأجوبة عجيبة غريبة، سوف يأتي تفصيلا الجواب عليه مع تعقيد الجواب أيضا، لأنه بحسب الصناعة أن نقول فني ثبوتا لا يكون له جواب ثبوتي، لكن هناك أجوبة إثباتية. وهناك نقض آخر نقضه المحقق العراقي، نقض بأنه لو كان يجوز، لو كان علية العلم اقتضاء العلم الإجمالي بالمنجزية بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، إذن لماذا لا تجرون البراءة الشرعية في موارد الشك في الامتثال؟ في موارد الشك في الامتثال لماذا لا تجرون البراءة الشرعية في موارد الشك في الامتثال؟ أيضا يكون هنالك شك في التكليف، بعد الشك في الامتثال يقع شك في أن التكليف باق أو لم يبق، إذا كان يجوز الترخيص لماذا هناك لا ترخصون؟ كما إذا كان العلم الإجمالي منجزيته ليس بأشد كما تقول المرزا من منجزية العلم التفصيلي، وفي العلم التفصيلي قد رخص الشارع بقاعدة الفراغ ونحوه، يقول المحقق العراقي إذا كان هكذا هذا من باب جواز الترخيص في أطراف في مواد العلم التفصيلي، جواز الترخيص في مواد الشك في الامتثال للعلم التفصيلي، إذن لماذا لا تجرون البراءة عندما لماذا تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ، يستدعي الفراغ اليقيني عقلا، أما شرعا الشارع قال كل مشكوكين رفع ما لا يعلمون، ولا أعلم أن هنا يوجد تكليف بقاء أو لا يوجد تكليف بقاء، أجري الوراء. هذا الإشكال أيضا نقض به المرزا المحقق العراقي على المرزا، وهذا النقض أيضا غير واردين باعتبار أنه لنكتة أيضا إثباتية.